كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير الآية السادسة في سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الإسلام أيها الإخوة والشريعة الإسلامية خمسة أمور: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية، يعني أسرة وما يتعلق بها، وقضاء وسياسة. هذه الخمسة هي الشريعة الإسلامية. ولا يستقيم إسلام مسلم حتى يحكم شرع الله في بيته كما يحكم شرع الله في مسجده. لا يكتمل إيمان المؤمن حتى يحكم شرع الله في متجره كما يحكم شرع الله في صلاته. لا فرق، نحن قوم نتقرب إلى الله تعالى بحفظ أعراضنا كما نتقرب إلى الله تعالى بحفظ قرآننا. لا فرق، هذا دين وهذا دين. نحن قوم نتقرب إلى الله عز وجل بتحكيم الشرع في بيعنا وشرائنا كما نتقرب إلى الله عز وجل بتحكيم الشرع في صومنا وفطرنا. لا فرق، هذا دين وهذا دين. سورة التحريم تتحدث عن وقائع أسرية. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الدرس الماضي في الآيات الخمس الأول كان قد حرم على نفسه أن يأكل العسل إرضاءً لزوجاته، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ثم إن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله عز وجل الذي قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله عز وجل الذي قال: أقيموا الصلاة، قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالفرائض أيها الإخوة: صلواتك الخمس فريضة، وصوم شهر رمضان فريضة، وزكاة مالك إن كنت صاحب مال يستحق الزكاة فريضة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا فريضة، ورعايتك زوجك وأولادك فريضة، ورعايتك أمك وأبيك فريضة. صلواتك وصومك وزكاتك وحجك وأبوك وأمك وزوجتك وأولادك. لماذا قال العلماء إن الصلاة فرض؟ لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: أقيموا الصلاة. ما إعراب أقيموا؟ فعل أمر. من الآمر؟ الله. من المأمور؟ نحن. العلماء قالوا: كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف. كلما سمعت الله عز وجل يقول لك في القرآن الكريم فعل أمر معناته واجب، ما لم يصرفه صارف، يعني يأتي العلماء يقولون في صارف صرف هذا الأمر من الفرض إلى السنة. فلما الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، العلماء قالوا فرض، لم يجدوا لها صارفا، فقالوا إذن الصلاة فرض. الآن لما الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما إعراب قوا؟ فعل أمر من فعل وقى، فعل ماضي، وقى يقي قي، وهذا أصغر فعل أمر في اللغة العربية، قاف وعليها كسرة. إذا أردنا أن نكتب فعل الأمر قي فهي قاف وعليها كسرة. فإذا كنا في الجمع قوا أنفسكم، قوا هذا فعل أمر، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يجب عليك شرعا، ولا يوجد صارف لهذه الآية، يعني هذا الفعل الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف. هل يوجد صارف يأذن للأب أو يأذن للأم أو يأذن للزوج أو يأذن للزوجة في أن لا يقي نفسه وأهله نارا؟ الجواب لا. لذلك يجب شرعا على كل أب أن يقي نفسه ويقي أهله، يجب شرعا على كل زوجة أن تقي نفسها وتقي زوجها. يا إخوان، نحن في الإسلام نتلقى تعاليمنا في كل مفردات حياتنا من السماء، وحسبكم فخرا أن الذي يعلمكم رب العالمين، أن الذي ينشئ لكم أسركم هذا الدين، أن الذي يشغل لكم أسركم هذا الدين، أن الذي يعلمكم كيف تديرون أسركم هذا الدين. من أجل هذا لا يجوز لأب أن ينسحب من تربية أولاده إلى تغذية أولاده، لا يجوز شرعا لأب أن ينسحب من تربية أولاده ليقتصر على تغذية أولاده، إنه أنا بس بسافر بجيب لهم لأولادي مصاري مشان يأكلوا مشان يشربوا مشان يلبسوا، أما أنا تربية ما بربي، مرتي هي اللي بتربي. لا يجوز، لأن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لا يجوز لأم أن تنسحب من تربية أولادها وتسلم أولادها للفلبينية أو تسلم أولادها للحضانة أو تسلم أولادها للمدرسة الفئات. لا يجوز شرعا أن تنسحبي من تربية أولادك، إنه أنا بطلع بشتغل جيب مصاري، أنا بروح بحضر بجلسات صباحية بصالونات صباحية، أنا بروح بحضر في جلسات مسائية، ماذا عن أولادك؟ جبت خادمة تربي أولادي. لا يجوز شرعا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال ابن عباس: قوا أنفسكم وأمروا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يقيهم الله بكم. قال مجاهد: قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم. قال القرطبي: على الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة وأن يصلح أهله بالنصيحة. يجب عليك شرعا أن تصلح نفسك بالطاعة، يجب عليك شرعا أن تنصح أولادك، لازم أولادك يتذكروا إنه أبونا كان ينصحنا بكذا وكذا وكذا، الله يرحم أبونا ما كان يتركنا نمضي باتجاه خطأ ولا يأمرنا ولا ينهانا، الله يرحم أبي شو كان يجيبني معه على الجامع، الله يرحم أبي هو اللي دلني سجلني بدورة القرآن الكريم، الله يرحم أبي هو اللي حفظني حفظت من والدي سورة كذا وكذا وكذا، الله يرحم أبي هو الذي دلني على الشيخ، الله يرحم أبي هو الذي حفظني قرأني 10,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، في أسر، هذا العدد الإخوة الآن اللي صاروا 107، في بعضهم أسر، زوج وزوجته وابن وبنته مع بعضهم الأربعة أنه 10,000 حديث. هذه البنت الصغيرة، البنت صغيرة هي أصغر بنت قرأت هذه الآلاف العشرة، أظن عمرها شي 9 سنوات أو 10 سنوات، لن تنسى بعد 50 سنة ستقول الله يرحم أبي هو أرانا 10,000 حديث، الله يرحم أمي هي اللي أرتنا 10,000 حديث. يا رجال، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال: على الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة وأن يصلح أهله بالنصيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. قال الحسن في تفسير هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم، قال: يأمرهم وينهاهم. شو معنى أب؟ شو معنى ولي؟ أنت أيها الأب ولي على هذه الأسرة، أنت لك الولاية، لك القوامة. شو معنى الولاية والقوامة؟ يعني يأمرهم وينهاهم. حتى تأمرهم بدك تكون عارف ماذا تأمر وعارف ماذا تنهى، حتى لا تأمرهم بشيء يخالف شرع الله. الأب الذي يأمر ابنته أن تخلع حجابها، هذا يضاد رب العالمين. بنت أحبت الحجاب من صديقاتها، أحبت الحجاب من أستاذتها في الجامع، فجاءت إلى أبيها لتطلب أن تضع حجابا، وإذا بهذا الأب بهذا الأبي يأمرها ألا تضع حجابا على رأسها. هذا الأب يضاد رب العالمين، يحارب، يعلن حربا على رب العالمين. الله يأمر، هو بإلا لا لا، أنا بعتك على الجامع بس لا تحفظي كم سورة، أما إذا قالوا لك بدك تحطي حجاب أوعك، أنا بدي أقول هون في هذا البيت. عجيب هذا الأب، ابنته تتشوف إلى العفة والستر وهو يأمرها ألا تلتزم هذا الستر ولا تلزم هذا العفاف. الزوج الذي ينهى زوجته، وأنا أسمع أن أزواجاً زوجاتهم يريدون حجاباً ويريدون ستراً، وإذا بالزوج بإلا لا، أنا أخذتك سافرة، بدك تضلي سافرة، ما بتناسبيني. هذا الزوج لا يطاع. يا إخوان يا أخوات، هذا الزوج الذي يأمر زوجته أن تخلع حجابها لا يطاع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعجيب أمر هذا الرجل الذي يقول الله تعالى له قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف قوا أنفسكم؟ بأن تأمرونه، بأن تأمروهم وتنهوهم. أمرهم وأنهاهم بماذا؟ بما أمر الله، بما نهى الله عنه، هكذا سأنهي. أما إذا أمر الله وأنا أنهاه، إذا نهى الله وأنا أمره، هذا رجل لا يقي لا نفسه ولا يقي أهله نارا. قال الحسن يأمرهم وينهاهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. أكبر هدية، أكبر منحة، أكبر نحلة تعطيها لولدك أن تؤدبه بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تؤدبه بآداب القرآن الكريم، أن تورثه الأدب بالقرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. مروا لهذا الولد ولهذه البنت اللي عمرها 5 سنين وست سنين وسبع سنين، ابدأ حبب له الصلاة. هي الصلاة ليست مفروضة عليه بعمر 7 سنوات، لكن أنا الآن أؤهله، أنا الآن أدربه. مره يا أخي أن يذهب إلى مجالس القرآن، خذه إلى مجالس القرآن حتى تهيئه، شان إذا ابنك صار عمره 13 و14 يكون قد سلك في مدارج العلم ومدارج الأدب ومدارج الذكر ومدارج الصلاة. أما إذا تركته حتى إذا بلغ 14 أردت أن تأمره وتنهاه، ربما يستأسد عليك. ابنتك لا تنتظر حتى يصير عمره 13 و14 حتى تضع الحجاب، لا، من عمر 10 سنوات بلش الدندن على الموضوع. خليها تلبس الإشار بخذ لها صورة وإلا شوفي يا بنتي ما أحلاكي، يا لطيف شو طلعتي حلوة. إذا شفتها بالحجاب إلا أنا اشتريت لك طقم صلاة، لما بتشوفها لابسة طقم الصلاة غني لها وارقص لها واحملها وحببها وقربها حتى تحب هذا المظهر، اجمعها مع صاحبات هذا المظهر. أما إذا كل أعداتك مع فتيات كبار وصغار ما لهم مظهر الحجاب، بنتك بيصير عمرها 13 و14 و15 تقول لك أنا لساتني صغيرة، ما بدي أضع لا إشارب ولا بدي ألبس مانتو ولا بدي أبحث عن العفاف، لأنه أنا بريد يعني مثل رفقاتي مثل صديقاتي. السبب أنت، والسبب أنت جمعت ابنتك مع السافرات، فامتنع عليها وضع الحجاب. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ربما تحتاج بعد السبع إلى شيء من النهر، تحتاج بعد السبع إلى شيء من الزعل، تزعل من ابنك إذا ما بيصلي، تزعل من بنتك إذا ما بتصلي، توقف بعض الهدايا تجعلها موقوفة من أجل صلاة ومن أجل صيام ومن أجل حجاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ أهله فإن لم تقم رش وجهها بالماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها فإن لم يقم رشت على وجهه من الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحب الحجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل، إذا قام لصلاة الفجر، زوجاته يسكن في حجر في آخر المسجد، يقول أيقظوا صواحب الحجر، قوموا يا نساء يلا قوموا إلى الصلاة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أخوان، كيف نتداعى نحن إلى الطعام؟ كيف نتداعى نحن إلى السيران؟ لازم نتداعى إلى الذهاب إلى المسجد، لازم نتداعى إلى الذهاب إلى حلق العلم وحلق الذكر. يقول لي واحد من الإخوة، وقد أكرمه الله تعالى بأولاد صالحين، نسأل الله عز وجل أن يثبتهم على الخير وأن يثبت أولادنا جميعا على الخير وأن يهديهم للخير، يقول لي بقيت سنوات أخذ أولادي مع أولاد الجيران، أترك عملي، يركبون معي بالسيارة لأحملهم إلى درس القرآن الكريم. اجمع أولادي، هن صغار، أولاد صغار، يجمعهم بالسيارة، يركبهم، يطبقهم مع أولاد الجيران، يذهب بهم هيك إلى مسجد ينتمون إليه في حلقات القرآن. خلاص درس القرآن، ارجع جيبهم. طيب بس أنا عندي شغل، وهو عنده شغل، بس الله عز وجل قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بدك ابنك يصير من أهل القرآن ببلاش؟ ما بيصير. بدك تترك شغلك، وبدك تترك مصاري، وبدك تترك مصالح من أجل أن تقول لله عز وجل يا رب هذا ابني أريده أن يكون خادما لدينك. عندها سيعوضك الله عز وجل، سيعوضك صلاحا بأولادك ورشادا بأولادك، ويعوضك مالا في الدنيا وفي الآخرة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا إخوان، الصلاة لها ثمن. يا إخوان، الصوم له ثمن، الحج له ثمن، الزكاة لها ثمن، صلاح الأولاد له ثمن. صلاح الأولاد ببلاش ما بيصير، بدك تدفع حق صلاح أولادك. ما هو ثمن صلاح أولادك؟ أولا أن تكون صالحا، لأن أولادك عيونهم معقودة بك، فإن ملت مالوا وإن استقمت استقاموا. يا أيتها الأخت، صلاح أولادك ببلاش ما بيصير، بدك تدفعي الثمن. أول ثمن أن تكوني أنت من الصالحات، لأن عيون بناتك معقودة فيك، إن استقمت استقاموا وإن اعوججت اعوجوا. ثاني ثمن أن تنفق من وقتك ومالك لصلاحهم. من وقتك بدك تترك عملك وتجلس مع أولادك تقرأ معهم سورة الكهف، بدك تترك نومك وتقوم مع أولادك من أجل أن تقرأ معهم سورة تبارك، بدك تترك شيء من مالك تنفقه من أجل أن يتعلم ابنك القرآن الكريم. تعليم قرآن كريم ببلاش ما بيصير، بدك تدفع، بدك تدفع من مالك، بدك تدفع من راحتك، بدك تدفع من وقتك من أجل أن يصير ابنك من أهل القرآن الكريم، من أهل سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من أهل الصلاح والرشاد. أنت يا أختي بدك تدفعي من مالك، هذه بنتك الآن ذهبت إلى المسجد، أحبت صديقات المسجد، بدك تلاقي طريقة تعزمي صديقات المسجد لعنكم على البيت، تعملي حفلة لرفقات بنتك مع بنتك، تساوي حفلة لحجاب بنتك، تساوي حفلة لحفظ بنتك جزء عمها. بدك تدفعي شيء من وقتك وشيء من مالك حتى بنتك تشعر بأن للقرآن وزنا، بأن للقرآن قيمة. ذكرت لكم في ليلة القدر أن أربعة شباب الله يسلمهم لأهاليهم، أربعة ختموا القرآن الكريم في هذا العام، بعضهم في الصف السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. كان هارون الرشيد يملأ فم من يحفظ القرآن الكريم بالذهب. لما أنا بربط صلاة ابني بالمكافأة، حضور ابني بالمسجد بالمكافأة، حفظ ابني للقرآن الكريم بالمكافأة، بيصير ابني يعلم بأن القرآن الكريم له قيمة في حياتنا. أما لما أنا ابني بيجيب بالدورة الإنجليزي بياخد 20 نقطة، بروح أنا بجيب له لابني هدية لابتوب، ولما بالمسجد ابني بيحفظ 5 أجزاء بقوم بجيب له شو مثلا؟ بجيب له آلة حاسبة لابني. ابني بيعرف انه الانجليزي اهم من القران، وكذب اذا انا بقول له يا بابا القران اهم من الانجليزي، انا عم كذب عليه. لما بيكون ابني قاعد بدوره القران بقوم ما ببعته على دوره قران وبقول له للاستاذ لانه ابني عنده دوره سباحه، بكون انا عم بقول له لابني بابا المسبح اهم من كل هالدين، ولما بكره بقول له بابا الدين اهم بيقول لي كذب، المسبح اهم. تتذكر لما أنت كان يوم دورة القرآن ما تبعتني مشان روح المسبح؟ وأنا أعلم يا إخوان بأن طلاباً عندنا في مساجد متعددة يغيب الطالب عن دورة القرآن، فإذا سألناه بيقول لأنه قال بابا رحنا على المسبح. هذا الأب ما يعلم من التربية شيئاً، يدمر كل التربية التي يتلقاها هذا الولد من حيث يدري هذا الأب أو لا يدري. لما نعلم بأن ابن يغيب عن دورة القرآن فإذا سألناه قال لأنه بابا مسجلني أنا بدورة كرة قدم، معناتها كرة القدم أهم من الدين، ويوم يتعارض كرة القدم مع الدين نغيب عن الدين لقاء كرة القدم. أما لما بالعكس أنا بيكون عندي أنا وأسرتي بدنا نطلع رحلة إلى البر، فدورة ابني في القرآن بعلم بأنه الدوام مستمر، بقوم أنا بقول بالبيت بابا ما حنروح لتخلص الدورة تبعك، وتقف العائلة كلها من أجل أن لا تذهب إلى الرحلة حتى ينهي ابني دورة القرآن. بقول له بابا منستنى بس تعطلوا بالدورة نحن منروح. أنا بكون علمت ابني بالعملي بأن القرآن أهم من كل رحلاتنا، وهي أنا وأمك وإخواتك وإخوانك سننتظرك حتى تنهي دورة القرآن. وما عليه يا أخوان بعض الناس يستغرب يقول معقول معقول نأخرها من الريون ياهن هناك؟ ليش يا حبيبي ليش؟ ما أنت مشان المدرسة بتأخر. حدا بيناتكم بيعطل ابنه عن المدرسة وبيطلع سيران؟ أبدا أبدا، بنطلع على السيران لما بتعطل المدارس. لكن يا أخي دراسة، الله يخليك دراسة، بدك الولد يعني كمان يقصر بالدراسة؟ هذه رسائل تصل لأبنائنا وبناتنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قلنا يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ قال تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمر الله. قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كم مرة لازم أمر أهلي بالصلاة؟ الله قال واصطبر عليها، مو مرة ولا مرتين ولا خمسة ولا 17 ولا 47 ولا 168، واصطبر عليها. والعلماء لاحظوا شغلة، مو واصبر عليها، واصطبر. شو الفرق بين اصبر واصطبر؟ اصبر كم حرف؟ الألف والصاد والباء والراء 4، أما اصطبر 5. في اللغة العربية زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، يعني واصبر صبرا شديدا، معناته حتى يصير ابنك من المصلين مو بسهولة، بده يطلع بلعك إلا قليلا. اي نعم، حتى يصير مصلي، حتى ابنك يصير من اهل القران مو بسهوله، يكاد ان تخرج روحك، بس بعدين بيصير ابنك يكسوك بتاج من حلل الكرامه يوم القيامه. حتى تصير بنتك من اهل الحجاب والستر مو بسهوله، بينشف ريقك ب 500 اسلوب ب 800 اسلوب حتى تصير بنتك من المحافظات على العفاف. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. أول شيء ناس ينتفعون منك عشيرتك. هناك كتاب أيها الإخوة اسمه دراسات نفسية، صاحبه الدكتور عبد الرحمن عيسوي، يقول في كتابه لقد أدت المقارنة بين اتجاهات الأطفال واتجاهات آبائهم الدينية إلى أن تلك الاتجاهات مرتبطة ارتباطا وثيقا. اتجاه ابنك شبيه كثير باتجاهك، لذلك بدك ابنك يصير خير انت يصير خير. في نظرية بالتربية اسمها نظرية المرآة. نظرية المرآة شو بدك من ابنك يساوي انت افعله، بيقوم ابنك يصير مراية عنك. بدك ابنك ما يحكي كلام حلو او ما حلو، كلام قميء، كلام غير جيد، ابنك ما بدك يا يحكي هذه الكلمات، خير ان شاء الله انت لا تحكي، بيوم ابنك ما عاد يحكي. بدك ابنك يصير يغض بصره، نعم انت غض بصرك، بيوم ابنك بيصير بيغض بصره. بدك ابنك يحضر في المسجد، نعم انت احضر بالمسجد، بيوم ابنك بيجي عن المسجد. بدك ابنك يصير من اهل القران، نعم انت تصير من اهل القران، بيوم ابنك بيصير من اهل القران. بدك بنتك تصير ترافق الصالحات، نعم انت رافق الصالحات، بيقوم ابنك بنتك بتصير مثلك. نظرية اسمها نظرية المرآة. لقد أدت المقارنة بين اتجاهات الأطفال واتجاهات آبائهم الدينية إلى أن تلك الاتجاهات مرتبطة ارتباطا وثيقا. إن معظم الأولاد يمشون وراء آبائهم في اعتناقاتهم واعتقاداتهم وأفعالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الأب والأم. لذلك قوا أنفسكم. كيف بتتم الوقاية يا أخوان؟ نحن الآن جميعا رجالا ونساء مطلوب إلينا أن نستجيب لأمر ربنا. هو قال: يا أيها الذين آمنوا قوا. لازم نقول له لله عز وجل: لبيك اللهم لبيك، حاضر يا رب. أنت عم تقول قوا، أنا على عيني ورأسي سأقي نفسي وسأقي أهلي. كيف أقي أهلي؟ كيف تقي نفسك؟ لا، وكيف تقي أهلك؟ أنت بدك تقول له رب العالمين: حاضر يا رب، أمرك على العين والرأس. كيف تقي نفسك وأهلك؟ الوقاية بأمرين أيها الإخوة: بالعلم والعمل. ما بدك تعرف تقيهم من شو؟ يعني أقي أولادي من شو أنا؟ أبعدهم عن ماذا؟ أقربهم من ماذا؟ في علم وفي عمل. أول شيء بدك تتعلم، حتى تتعلم ماذا تقي أولادك منه. لذلك كانت مجالس العلم مجالس مفيدة جدا، فيها خير كبير، تجتمع فيها الملائكة، تجتمع حولها الملائكة، لأن مبناها على تعليم ما أراد الله، على تعليم ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، أنتم لما بتقروا 10,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما بتسمعوا هذه الآلاف، 10,000، أنت تزداد علما ماذا يريد الله، ماذا يريد رسول الله، فتصير تتمثل هذا الشيء وتدعو من حولك إلى أن يتمثلوا. بس في مشكلة إذا أنا ما بعرف، أنا أفكر أنه الله يعني بده يصلي، صوم، زكي، حج. هدون مو الإسلام، هدون الأربعة يا أخوان مع الشهادتين، هدون مو الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فالعلماء قالوا: هدون مو الإسلام الخمسة. قال: بني الإسلام على خمس، هدون أساسات الإسلام. لكن وينه الإسلام؟ الإسلام ما سيبنى على هذه الخمس. بني الإسلام على خمس، هدون أركان. بس لكن وين الدين؟ الدين تجده في مجالس العلم، يعلمك إياه العلماء. فأنت نعم، وأنا آمر ابني وابنك بالصلاة وبالصوم وبالزكاة وبالحج، بس هذا مو كل الدين، هدون أركان الدين. ثم هناك أوامر أمرنا الله تعالى بها، نواهي نهانا الله عز وجل عنها. لذلك كيف أقي نفسي وأهلي؟ بدي شغلتين، بدي علم وبدي عمل. هلأ العلم كيف بدي أعلم أولادي؟ بطريقتين: يا أنت بتكون عالم بتعلم أولادك، يا أنت ما لك عالم، تأتي بأولادك إلى مجالس العلماء. يعني هلأ بعضكم ليس طبيباً بس بده يطالع ابنه طبيب، شو عمل؟ أخذ ابنه على كليات الطب، لأساتذة الطب، خده مشان الله علمولي هالولد يصير طبيب. يا أنت بتكون عالم فتعلم زوجك وأولادك، يا مالك عالم تحمل زوجك وأولادك بتجيبهم على مجالس العلم، تلحقهم بالعلماء، تتبعهم بالعلماء حتى يعلمهم. وبهذا تكون قد وقيت نفسك وأهلك بأول واحد بالعلم. إذن كيف أقي نفسي وأولادي؟ بأمرين: بالعلم والعمل. العلم يا بتعلمهم بنفسك يا بتعلمهم بالعلماء، تحملهم إلى مجالس العلم والعلماء. يعني رسموا شجرة. هلأ كيف أقي نفسي وأولادي؟ بدك غصنين، علم وعمل. العلم له غصنين، بنفسك أو بالعلماء، أن تحملهم إلى العلماء. حملهم إلى العلماء بده ترغيب، بده تحبيب، بده تقريب، بده تبعيد، بده صحبة، بده ذهاب. جيب أولاد بعمر أولادك، روح لعند أستاذ القرآن، اجلس معه وقل له مشان الله بدي ابني كيف يحب أهل القرآن، تعوا لعندي، جيبوا هالأولاد لعندي، عزموا ابني على شغلي. والله يا أخوان أنا بتذكر من 30 سنة أو أكثر اتصلت بي أسرة كريمة، الآن هم موجودون، الآن موجودون هون، الأب موجود ولعل الأم موجودة، والأولاد صاروا مهندسين وصاروا أطباء. أذكر من 30 سنة اتصلوا بي قالوا: أستاذ أنا ابني عمره 10 سنين، وعندي ابن تاني 10 سنين صف رابع يعني، وعندي ابن تاني صف أول أو قريب من هيك، أنا بدنا نجيبهم على الجامع. طيب بس شلون بدنا نجيبهم على الجامع؟ أستاذ نحن حنعمل لابني عيد ميلاد وحنجمع أولاده رفقاته بحجة عيد الميلاد، بس بدنا ياك تجي لعنا على البيت تحضر عيد هالميلاد وهابي بيرثدي تو يو، وبقلب هالجاتو والنطوطة وال ما بعرف شو بتحكي لنا شيء قصة هيك لهالأولاد. نالهم ماشي، توكلنا على الله. رحنا لكن يا أخي ما بصير دين ببلاش. راحوا جنب، فتت على هالبيت ظنيت في 5-6 أولاد، لقيت لكم 40-50 ولد مجموعين بهالأوضة، وشباب وأولاد وصغار وبنات وصبيان كمان مختلط، ماشي الحال صغار لساتهم صف أول وثاني وثالث. عملوا لهم عيد ميلاد وطفوا هالشمعات ووزعوا هالجاتو. بعدين إجا فضيلة الشيخ ده يحكي قصة. إيه حكينا له قصة عن الصحابة وعن التابعين وقصة أولاد يؤخذون بالقصص. قلنا لهم بعدين يا أولاد نحن الخميس الجاي كمان بدنا نجي لهون، ما في عيد ميلاد بس هيك بدنا نحكي لكم قصة جديدة، جئنا الخميس الجاي. هلأ كانوا 40-50 ولد، الخميس الجاي إجاله 25 ولد، ماشي. الخميس اللي بعده إجاله 18 ولد، منيح. الخميس اللي بعده إجاله 15 ولد، ومشينا 5-6-7 سنوات. هذه اللي كان صف سادس صار صف بكالوريا، اللي كان صف رابع صار صف عاشر 11، اللي كان طفلا صغيرا الآن صار مهندس، وخلاص سلك في درب القرآن وسلك. بس في طريقة، في أسلوب، أنت بدك لاقي طريقة كيف ابنك يحب أهل القرآن الكريم، كيف بنتك تحب أهل القرآن الكريم، تجمعها مع صاحبات، مع بنات، مع آنسة، مع فتيات. كيف أقي نفسي وأهلي بأمرين، علم وعمل. العلم يا بتعلمه بنفسك يا بتجبله مين يعلمه أو تأخذه إلى من يعلمه. طيب العمل، العمل بنوعين كمان، واحد بنفسك أنت بدك تشتغل، شو بدك ابنك يعمل أنت ساوي، يوم ابنك ينطبع. الأمر الثاني بالصحبة، خذه ليصاحب من يعملون الأعمال الصالحات. ما بتلاقي غير ابنك صار لوحده يقلدهم، لأنه في شيء بالتربية اسمه المحاكاة. أنا لما هلأ مثلا أنا جالس معكم كلكم حيأذن العشاء حتقوموا تصلوا، شو بدي أعمل أنا؟ ما معقول ضلي قاعد هيك أنتوا عم تصلوا أنا أطلع فيكم. لحالكم ستأخذوني أخذا لأقوم وأصلي معكم. في أخ جالس بآخر المسجد كلنا قمنا للصلاة، ما حيقدر يجلس، بده يقوم ويصلي معنا. أخذناه بحالتنا هيك، بحركتنا الجماعية أخذناه. فأنت حط أولادك مع أهل العلم، مع أهل الخير، مع أهل الصلاح، مع أهل غض البصر، مع أهل الرشاد. حطوا بمجموعات على الواتساب مع أهل الخير، مع أهل الرشاد، مع أهل الحكم، مع أهل القرآن، مع أهل الحديث. ما بتلاقي يصير بيكتب هو بنفس هيك مجموعات. إذن كيف أقي نفسي بالعلم والعمل وأولادي؟ أما العلم فنوعين، إما أن تعلمه بنفسك أو تعلمه بغيرك. وأما العمل فنوعين، تعلمه أو تعمل بنفسك وتعمل بالصحبة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، خزنة النار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أخوان والله نحن لسنا قائمين على أن نواجه عذاب الله، فتعالوا نجتهد حتى يعصمنا الله عز وجل من عذابه ويدخلنا في رحمته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وذرارنا من أهل الصلاح والرشاد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله